السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، من حج أو اعتمر أو ضحى أو عمل من هذه القربات، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. ونعود مرة أخرى إلى كتاب الإيمان في صحيح المنذري من صحيح مسلم، ونستمع إلى قراءة الشيخ خالد، وأقف بعد ذلك مع ما في هذا الحديث من فوائد وأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال مطرنا بالأنواء فهو كافر. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم، ومع قصر لفظه وكلماته فهو مليء بالدروس والحكم، وبخاصة أنه يتعلق بأصل الإيمان، بل بأصل خلق الإنسان وهو الكفر والإيمان. وهذا الحديث يعتبر من باب التربية بالأحداث، أبدأ بهذه المقدمة لأهميتها ولحاجتنا إليها. من منهج القرآن والسنة التربية بالأحداث، أن يقع حدث فتنزل الآيات وينزل الوحي، أو يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الصحابة ويتحدث فيه. وهنا وقع نزول مطر، ونزول المطر ينزل عادة في مواسم كثيرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ حكما وأن يصحح أمرا كان سائدا في الجاهلية، فجاء هذا الحديث كما سيأتي بيانه بإذن الله. ولذلك فإنني أوجه وأذكر نفسي أولا، أوجه إلى أهمية التربية بالأحداث. الأب، الأم، المعلم، إذا وقع حدث في المجتمع أو في البيت أن يستثمره المربي من أجل أن يوجه أبناءه أو طلابه، فإنه يكون أقوى تأثيرا من الحديث ابتداء. والتربية بالأحداث تقع على أنواع، أحيانا يكون هذا الحدث وقع لأمر معين ولسبب معين فيأتي التوجيه حوله، وأحيانا يكون هذا الحدث هو حدث طارئ أو عادة كنزول المطر، فيكون من باب التعليم والتربية وتصحيح المفاهيم، لأن المطر كما قلت كان ينزل من القديم وينزل بعد ذلك، فليس حدثا طارئا. إذن هذا لعلي استطعت أن أوضح مثل هذا الأمر. فمثلا لما حدث المظاهرة بين أوس وزوجته خولة رضي الله تعالى عنهما، ينزل القرآن يربي الأمة، هي جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم حالها مع زوجها، رضي الله عنهما. ولكن ينزل القرآن بسورة المجادلة كما تعلمون بقوة، الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فيأتي التربية بالحدث في قضايا كثيرة جدا في القرآن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فاستثمار المربي للأحداث التي تقع سواء في الأمة أو في المجتمع الصغير الذي يعيشه، وتربية الناس، إمام المسجد في مسجده يأخذ خطبة معينة في حدث عام أو في حدث خاص يكون أدعى للقبول وأدعى للسماع، هذه المقدمة تجعلنا نتحدث عن هذا الحديث العظيم الذي قلت يتعلق بالإيمان والكفر، وهو جاء من أجل أيضا أن يبين مسألة كانت واقعة في الجاهلية من الاعتقاد في النجوم والكواكب وغيرها. ولا يستغرب، فإنهم كانوا يعتقدون في الأصنام، في الحجر الذي لا ينفع ولا يضر، ومع ذلك كانوا يتفرعون، كانوا يفرعون على ذلك مسائل عدة، ومما يتعلق بجاهليتهم ما يتعلق بالكواكب وغيرها. مسألة أخرى إيضاح هنا قبل أن نتعدى وندخل في صلب الحديث، وإن كان من صلب الحديث، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال الله جل وعلا وهو يأخذ حكم الحديث القدسي كما قال البعض، لأنه أتدرون ماذا قال ربكم، فهو ليس من القرآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه بلفظة، هذا هو الحديث القدسي. فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ليس المقصود هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أصحاب بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، وقد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولكن من عبادي عموما، فهو يتحدث عن حالة عامة وليس خاصة بنزول المطر في هذا المكان، لأن نزول المطر كان خاصا في الحديبية، والله أعلم إن كان نزل في مكان آخر، وحتى لا يفهم أن الذين نزل عليهم المطر أصبح منهم المؤمن والكافر، كلا، فهؤلاء هم أصحاب بيعة الرضوان، وهم الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم قرابة 1400 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الموت. ولكنه كما قلت جاء هذا الحدث ليبين حكما ويزيل شركا كان يقع فيه أهل الجاهلية. هذا التعبير أو العنوان من المنذر من قال بطرنا بالأنواء فهو كافر، هذا العنوان هو أحد قولي العلماء في الحديث، وهو الكفر المخرج عن الملة، وهو ظاهر الحديث كما سيأتي. وكذلك الذين بوبوا لصحيح مسلم وضعوا بابا قريبا من ذلك، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوى، أو وفي بعضها، كل هذا في تبويبات على صحيح مسلم، لأننا قلنا مرارا إن الإمام مسلم لم يبوب كتابه، ولكن من جاء بعده بوبوا صحيح مسلم بخلاف البخاري، فالبخاري رحمه الله جميعا هو الذي بوب لكتابه، وأخذ فقه البخاري من تبويباته، وهي تبويبات دقيقة. البخاري لم يرده في كتاب الإيمان، مع أنه أورد هذا الحديث في عدة مواضع، في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، وباب قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وباب غزوة الحديبية، وباب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فكل هذه الأبواب أوردها البخاري دون أن يوردها الحديث في باب الإيمان، مع أنه ألصق في باب الإيمان من غيره. راوي الحديث هو الصحابي الجليل زيد بن خالد الجهني من جهينة، ويقال له أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن، وكان صاحب لواء جهينة في الفتح، وله في الصحيحين أحاديث كثيرة، وهو من المشهورين. اختلف في متى توفي، قيل 68 من الهجرة، وقيل 78. وفي هذا الحديث نزية له ومنقبة له أنه شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممن نزل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا هو الإمام هذا الصحابي الجليل راوي الحديث زيد بن خالد الجهني. قوله صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية. هذه المقدمة قد لا تكون مرتبطة بالحديث تماما، لكن ذكر العلماء أن مثل هذه المقدمات هي لتنبيه السامع حتى من باب شد السامع والمستمع للحديث فيقدم بهذه المقدمة، فكأنه يشوق إلى سماع ما بعدها. ماذا حدث بعد أن صلى بكم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبية، وبخاصة مع شهرة الحديبية وما وقع فيها، وهي من أهم مراحل التاريخ في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الدروس والعبر ما لا يخفى عليكم. ولهذا كما قلت أنه ربط بالأحداث في نزول المطر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشويق وبيان سبب هذا الحديث. قوله بالحديبية يضبطت لغتان، بالحديبية ولا الحديبية، يجوز التضعيف ويجوز التخفيف، فالبعض يقول هي الحديبية وبعضهم يقول الحديبية تخفيفا، وهما لغتان مشهورتان، وهي تقع بين مكة وجدة في الطريق القديم، ولكنها تبعد قرابة كما ذكر البعض قرابة 22 كيلومتر في اتجاه جدة، ولذلك قال البعض إن جزءا منها داخل في الحرم وهذا فيه نظر، الصحيح أنها لا تدخل في الحرم، قالوا لبعد المسافة، فالحرم كما تعلمون حدود الحرم من جهة الطريق الذي ذهب إلى الحديبية ينتهي بمسجد عائشة، فمسجد عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يقال عن مسجد التنعيم كما تعلمون من الحل، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحرم في العمرة لا بد أن يحرم من خارج الحرم، سواء في التنعيم الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة مع أخيها عبد الرحمن قال اذهب بها، فأحرمت من التنعيم الذي يسمى الآن مسجد عائشة، لأنها أحرمت بعد الحج بعمرة تطيبا لنفسها رضي الله تعالى عنها، لما قالت ارجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، مع أنها قارنة في الحقيقة، هي رجعت بحج وعمرة، ولكن نظرا لأن غيرها كان قد استقل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فأطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسها وأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تحرم من هناك ثم تأتي بعمرة بعد الحج، فطيب نفسها بأن شعرت أن اعتمرت عمرة مستقلة وحجا مستقلا. وهنا فائدة وإن كانت ليست مرتبطة في الحديث، ولكن تلاحظون أن الذي يريد أن يحرم بالعمرة لا بد أن يحرم من خارج الحرم، بينما الحج يوم الثامن فأنت تحرم من داخل الحرم، تخرج من مكة، تحرم من مكة أو من منى حسب موقعك. طيب ما السبب في ذلك؟ استنبط العلماء فائدة لطيفة تسمى من بوائد الفقه، قال إنه في العمرة والحج لا بد أن يجمع الإنسان بين الحل والحرم، فلو أن إنسانا في العمرة أحرم من داخل مكة ثم طاف وسعى وحلق معناه ما مر إلا في الحرم فقط، لكن لما يخرج ويحرم من خارج الحرم أي في الحل ثم يأتي ويأتي بالعمرة يكون جمع بين الحل والحرم. أما الحج فإنك عندما تحرم من مكة أو من منى فإنك ستخرج إلى الحل وهي عرفة، فإنك لابد أن تخرج إلى الحل، فتكون جمعت بين الحل والحرم، فيتوافر في الحج والعمرة الأمران، الجمع بين الحج بين الحل والحرم، مع أن لو أن إنسانا أخطأ وأحرم من داخل مكة فهذا فيه تفصيل هل هو عليه جزاء أو غير ذلك، على كل حال هو لم يحرم من الميقات، هو أخطأ ولم يحرم، فالميقات أن يكون سواء الحديبية أو من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من الطائف أحرم من الجعرانة، حتى لو ذهب الإنسان وخرج إلى عرفة، لأن البعض ربما يتصور ويعتقد لا بد أن يخرج إلى مسجد عائشة أو إلى الجعرانة التي أحرم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لو تأخذ سيارة وتذهب إلى أول الحل في عرفة كما تعلمون وترجع يكفي، حتى لو أنت في سيارتك تلبس مثلا إحرامك داخل مكة لا إشكال، ثم تأخذ سيارة ومن أول ما تصل إلى الحل وأنت في سيارتك لا يحتاج إلى أن تنزل ولا أن تصلي ركعتين ولا، فتحرم من هناك وترجع مباشرة. المهم أن تكون جماعة بين الحل والحرم. أردت أن أقول من هنا أن الدليل أن الحديبية ليست من الحرم كما قال البعض وجاءوا ببعض الآثار، لأنها تبعد كما ذكر المؤرخون جهة بحرة، نعم بل بعض منها قال بعد بحرة، لكن الذي يرى الآن المسافة أن بحرة أبعد من 22 كيلو والله أعلم. على كل حال هذا موقع الحديبية والله أعلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في النوء قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ إلى أن قال: نعم مطرنا بنوء كذا. ما هو النوء؟ النوء يطلق على النجم، لكن في الحقيقة هو صفة النجم، لأن كلمة ناء فلان قالوا إما دخل أو خرج، وإلا النجم بذاته لا يسمى نوءا، لكن لما كثر الوصف له سمي أو أطلق على النجم النوء. من قارئ بنوء كذا أي بنجم كذا، فهذا هو المعنى للنوء كما قال ابن الصلاح في ابن رجب، قال: النوء في كلام العرب واحد أنواع النجوم، وبعضهم يجعله الطالع وبعضهم يجعله الساقط إلى آخر، وهي 28. وهناك تفاصيل للأنواع وللنجوم ولمواقعها، فلا أقسم بمواقع النجوم. وقد أجرى الله جل وعلا عادة، وعادة سيترتب الآن عليه أحكام دقيقة جدا، ولذلك هذا الحديث دقيق، وأسأل الله أن أوفق في بيانه، لأن المسألة كفر وإيمان أيها الأخوة، قد تكون كفرا وقد تكون تحريما وقد تكون جائزا. فهناك مطالع للنجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أيضا مطالع النجوم ومواقع النجوم، ولها والقمر له مطالع كما تعلمون، وهو نجم من النجوم كما بين جل وعلا. الشاهد أن الله أجرى العادة في بعض النجوم أن يقع عند خروجها شيء، إما من المطر أو يتعلق بالنبات أو غيره، مع أنه ليس مضطردا، لأنه ربما بعض ما يقع في بعض المناطق الوسط غير ما يقع في مناطق الشمال أو الجنوب في العالم أقصد، فلذلك هذا يدل على أن النجم لا تأثير له، لكنها عادة أجراها الله جل وعلا. وسيأتي في آخر هذا الدرس بإذن الله ما يتعلق بالأحوال الجوية، وما يذكرونهم أنه يتوقع أن يحدث غدا كذا أو بعد شهر كذا أو غير ذلك، هل هو جائز أو لا، سأذكر في فتاوى اللجنة الدائمة بإذن الله. الشاهد أن هذه النجوم ارتبط ببعضها أمور جعلها الله عادة منها، كما قلت ليست مضطردة وليست لازمة، عندما أقول هذه العبارة لأنه سيترتب عليها حكم بعد قليل. ومن أراد معرفة هذه الأنواع فهي موجودة في تقويم أم القرى، ما أردت أن أخذ الدرس فيها، يرجع إلى تقويم أم القرى فسيجد فيها بإذن الله بيانا لمن أراد أن يعرفها، مع أن هذا الأمر غالبا له أهله، له المتخصصون فيه. ومن حكمة الله جل وعلا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أنه جعل لكل شيء هناك أناس يختصون به، فتجد أناس يهتمون جدا فيما يتعلق بخروج الهلال، بينما آخرون لا يبالون ولا يهتمون بهذا الأمر حتى تتم حتم. ولذلك قرأت أمس رسالة للشيخ عبد الله الخضيري الرائي المعروف، وهو رجل عدل ومعروف وثقة بخلاف ما أراد أن يطعن فيه ووثقه العلماء، يقول: أنني مخارج خارج المملكة في سفر، ومع ذلك حرص على أن يبين هل سيدخل هذا العام محرم في يوم الجمعة أو يوم السبت، فيقول: الذي ظهر لي وبالمتابعة مع لجنة الرؤية أن هذا كلامه هو أنه لم يرى البارحة، فمعناه أن غدا، أن اليوم الجمعة الذي مضى وإلا قد انتهى اليوم، يعتبر هو 30، والآن نصبح في أول ساعات هذا العام الذي أسأل الله أن يجعله مباركا، مما يترتب على ذلك الصيام كما تعلمون يوم عاشوراء، لأنه يترتب عليه، أو من أراد أن يصوم إذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر المحرم، فهو معرفة الدخول خاصة بعض الأشهر لها ارتباط وثيق ومهم جدا، منها شهر المحرم يترتب عليه من أراد أن يصوم شهر الله المحرم يترتب عليه صيام عاشوراء أو يعني ومنها اليوم التاسع والعاشر. وتنبيها وإلا ما أريد أن نأخذ الحديث، قد يسأل البعض وهذا تكثر الأسئلة، هل لابد أن أصوم ثلاثة أيام أو يومين أو يوم واحد؟ الصحيح أن من صام يوم عاشوراء فهذا هو الذي ورد فيه، ولكن الأفضل مخالفة لليهود أن يصوم التاسع قبله قال العلماء أو العاشر بعده، فوردت أحاديث في ذلك صحيحة. وذكر بعض العلماء أنه على مراتب، أن أعلى مرتبة أن تصوم التاسع والعاشر، وبعضهم قال التاسع والعاشر والحادي عشر، ولكن الأول هو الأقوى. ولكن نقول ثلاث مراتب، المرتبة الأولى التاسع والعاشر، المرتبة الثانية العاشر والحادي عشر، والمرتبة الثالثة أن تصوم عاشوراء فقط، أما الأقوى الأخرى فقد لا تخلو من ضعف والله أعلم. وكما تعلمون في حديث أبي قتادة أنه يكفر في الله سبحانه وتعالى الثناء الماضي صيام يوم واحد لا يؤثر، وخاصة الآن مع برودة الجو ولطافة الجو هي ساعات معدودة كما تعلمون لا تصل إلى 12 ساعة، ومع هذا الخير وهذا النعيم ومع ذلك يكفر للإنسان سنة كاملة لصيام هذا اليوم المبارك، فما بالك بمن تمكن من صيام شهر الله المحرم أو صام بعض الأيام كالخميس، حرص أن يصوم الخميس والجمعة وأيام البيض مع التاسع والعاشر وهكذا. يعني لا يعني أن الإنسان إذا ما صام شهرا فضيلا كاملا وهو شهر محرم كما تعلمون، شهر محرم هو من أشهر الحرم، فإنه يصوم ما استطاع وما قدر عليه بإذن الله. يقول أيضا على إثر سماء، لفظها أو ضبطها إثر وأثر، على إثر سماء أو على إثر على أثر السماء، وهما لغتان معروفتان. وكانوا يطلقون على المطر السماء، يقولون نزل السماء أي نزل المطر، نزل السماء أو أمطرت السماء، وكل ما علا فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، من فوق كله يطلق عليه السماء. قال فلما انصرف، هذه فيه فائدة عظيمة، أي انصرف من صلاته أو مكانه. قال ابن رجب رحمه الله المقصود ها هنا قال فلما انصرف أي بعد انصرافه من صلاة الصبح، والمعنى بعد فراغه منها. وأخذ العلماء أحكاما جميلة جدا، انظروا إلى دقة الفقهاء في مثل هذه الأحاديث، قالوا أنه يبين أن الإمام إذا سلم لا يثبت في مكانه وإنما ينصرف إلى الناس. بعض العلماء قال انصرف أي سلم، ولكن هذا قول ضعيف، ولكن المقصود بالانصراف أحد معنيين، إما أنه انصرف استدار إلى المأمومين، وإما انصرف أي قام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقوم بعملين، العمل الأول أنه ينصرف إلى المأمومين، ولكنه لا ينصرف إلى المأمومين إلا بعد كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، بعد أن يقرأ استغفر الله جل وعلا ثم بعد ذلك يذكر هذا الأمر، فاستغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يأتي بالدعاء الذي بعده، ثم بعد ذلك ينصرف، أي وهو وقت يسير. ثم قالوا إنه لا يطيل في مكانه إنما يذهب إلى مكان آخر. هذا العلماء ذكروا فيه أن وردت في بعض الأحاديث أن الإمام إذا انصرف إلى المأمومين قبل أن يكمل الأوراد أو بعد أن يكملها مباشرة أن ينتقل إلى مكان آخر. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، الجمع بين الأقوال أنه كان أحيانا يمكث في مكانه يستقبل المأمومين ويبقى في مكانه، وأحيانا ينتقل إلى مكان آخر كما صح في بعض الأحاديث. الشاهد أنه يسلم ثم يلبث حتى يستغفر الله جل وعلا ثلاثا، اللهم أنت السلام، ثم يقول منك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. وبالمناسبة تباركت الذي يقول وتعاليت ضعيفة، وتعاليت إنما يقال تباركت هذا الجلال والإكرام، لأنك تلحظ كثير من الناس حولك يقول تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام، تعاليت ضعيفة لم تثبت، إنما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. أيضا ذكر العلماء الانصراف على ثلاث حالات، إما أن ينصرف إلى اتجاه المأمومين كما ترونه من أكثر الأئمة، قالوا أو أن ينصرف إلى جهة الشمال كما يفعل تلاحظون بعض الأئمة، أو ينصرف إلى جهة اليسار، قالوا كلها صحيحة، ولكن السنة الثابتة فالأكثر أن ينصرف إلى المأمومين كما ورد في الأحاديث. ثم هل ينصرف عن اليمين أو عن اليسار؟ أنتم تلاحظون أن بعض الأئمة لا ينصرف إلا عن اليمين، وهذا الحقيقة فيه نظر، وقد نبه إلى ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. متفق عليه، مع أنكم تلاحظون أن أكثر الأئمة لا ينصرف عن يساره، لا ينصرف إلا عن يمينه، مع أن ابن مسعود هنا يقول أكثر ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصرف عن يساره، أي جهة اليسار يقول. والصحيح كما قلت أنه ورد هذا وهذا، ينصرف أحيانا عن اليمين وأحيانا عن اليسار، ويكون تلقاء الجماعة ثم يلبث قليلا ثم يقوم، وأحيانا يبقى طويلا حتى ينتهي من أوراده. هذه الحالات وإن كان البعض يرى أنها مسائل يسيرة، لكن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به يؤجر الإنسان على ذلك، على الحرص على معرفة السنة. ثم أما بعض الأئمة تجده وقد رأيتم مع كل أسف قبل أن ينصرف يقوم، قالوا هذا خطأ، لا بد من الانصراف بعد انصرافه، إن شاء أن يقوم وإن شاء نعم أن يجلس كما بينت في هذا التفصيل، والله أعلم. فهذا ما يبين حول هذه المسألة وهو قضية الانصراف وما يتعلق بها. ثم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ملحظ آخر، إذا فيه النساء معه ما كان ينصرف حتى تقوم النساء. ففي لفظ الحديث في بعض الحديث كانت تثب النساء، أي تقوم مسريعة، ولا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن إلى أن النساء قد خرجت، كله من باب كما تعلمون عدم الاختلاط. وفي مسألة مهمة يغفل عنها البعض، نبه الناس حفظكم الله لهذا السؤال. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، يقول إني إمامكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم، فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. هذا كله معروف عنا، أننا ما نركع قبل الإمام ولا نسجد قبل الإمام ولا أيضا نقوم قبل الإمام، هذا واضح. لكن الذي غير واضح أردت أن أنبئ عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبادروني بالسجود بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فبعض الناس عندما يسلم الإمام، لاحظوا الآن في أي في هذا المسجد، إذا سلم الإمام على اليمين الشمال قبل أن ينصرف يقومون، وهذا مخالف للسنة والنهي صريح فيه. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بسبق الإمام بالركوع والسجود والقيام، هذا منهي عنه، بل قد يبطل الصلاة، ومع ذلك قال ولا بالانصراف. نعم، قد يقال بالانصراف هو السلام كما ذكر البعض، وقد يقال لا بالانصراف أي انصرافه، وهذا الذي حمله أيضا كثير من العلماء، أن الإنسان إذا انصرف الإمام فإنه يقوم. قالوا إلا في حالة واحدة، إذا أن الإمام أطال أكثر من العادة، أطال أكثر من قدر سبحان الله، يعني بعد الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام، وهو قد يكون مشغولا. ولذلك من فوائد هذا الأمر في هذا المسجد بالذات أنني ألحظ بعض الناس يقوم مسرعا مع أن فيه جنائز وتفوتهم صلاة الجنائز، وقد يكون والإنسان غالبا إذا خرج من المسجد قد يصعب عليه أن يرجع، ثم يسمع الإمام ينبه إلى أنه فيه جنائز، فاستعجاله بالقيام والانصراف والخروج يفوت أجر عظيم. يعني إلى اليوم يا أخوان في هذا المسجد فقط الظهر والعصر والمغرب 23 جنازة، وصلاة الجمعة كما تعلمون 19 جنازة، في كل جنازة قيراط، والقيراط كجبل أحد. كيف نفرق بهذه الأشياء؟ فأتعجب من أولئك الذين يقومون ويخرجون ولا يدركون هذا، بل إنك تجد في الحرم بعض الناس والإمام يصلي لا يصلون معه، بل بعضهم يقوم يصلي السنة، مع أنه غالبا الحرم لا يخلو وقت إلا فيه جنازة أغلب الحرم، ومن يحصل له هذه الصلاة في صلاة جنازة في الحرم؟ فكيف إذا تعددت الجنائز، خاصة الذين ربما يأتون من خارج هذه البلاد يحتاجون إلى من يعلمهم، لأن بعضهم من إذ يسلم الإمام يقوم يتسمم، وهذا يقع في عدة أخطاء،
أولا أنه لم يقرأ الورد، لم يقرأ الورد. ثانيا أنه خرج أيضا، ستفوت صلاة الجنازة غالبا، لأن أحيانا قد يطول انتظار الإمام وقد يقصر. فهذه كل معاني أن نعلم الناس وننبه الناس بأسلوب طيب ونحثهم على الخير، خاصة في باب الفضائل في هذا الجانب. ولذلك من الملحظ أيضا على بعض الأئمة، هذا ليس موجودا والحمد لله غالبا في مسجدنا هذا، لكن في بعض مساجد مناطق أخرى منذ يسلم الإمام وفي جنائز مباشرة يقوم يصلي على الجنازة من باب التعجل الميت. ليس هذا المراد بالتعجل، وإذا حملوها يتعجل بها إلى تلبسون أو لا تتأخر الجنازة. لماذا؟ لأنه يفوت على الناس الورد. الناس إذا قاموا وصلوا وهم ما أكملوا وردهم خلاص انصرفوا، نسوا الورد، قليل منهم من سيجلس. لاحظوا الآن إذا أحيانا حدث وقام الناس قبل إكمال وردهم، قليل من يجلس يمكن يكمل ورده، البقية يخرجون وهم ما أكملوا وردهم. وهذا أيضا في فوات خير عظيم. كل هذا عند أخذناها من هذا الحديث ثم ينصرف، فهي لفظة مهمة جدا أحببت ألا نفوتها. هنا يقول: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا استفهام للتنبيه. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قال الله كذا، لكن أراد أن ينبههم، وهذا أسلوب من أساليب التعليم والتربية، أن توجه السؤال لأنه يشد الأذهان ويتسابق الناس. كثيرا ما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة لصحابته، نعم، فيسأل مثلا عن رجل، نعم، شبيه بشجرة فإذا هي النخلة، وهكذا كما في صحيح مسلم وغيره. فتوجيه الأسئلة أسلوب علمي وتربوي يمارس في مثل هذه. ماذا قال ربكم؟ هو يبين أن الله جل وعلا لم يزل متكلما، فهو صفة الكلام صفة من صفاته، وهو أيضا يتكلم كما شاء ومتى شاء جل وعلا، خلافا لما قال بعض المبتدعة أن كلامه كله قديم وليس حادثا. لا، هو كلام سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال ولن يزال متكلما. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قال ربكم الليلة؟ مما يدل على أنه تكلم في هذه الليلة جل وعلا. فمع إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وهي من صفاته الثابتة، أيضا أنها أيضا يتكلم كما شاء سبحانه وتعالى. قال: أصبح من عبادي. من عبادي تأتي في موضعين، يراد بها العموم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا عام، ويكون أحيانا للتشريف، لما قال الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهي إضافة تشريف. والإضافة لها معاني عدة، ولكن أرى أن الوقت يزاحمنا فلا أريد أن أسترسل كثيرا. الوقت أحيانا تكون إضافة صفة لموصوف، كإن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ومنها إضافة فعل إلى فاعل مثل قولي برسالاتي، وإضافة خلق إلى خالق هذا خلق الله، وإضافة ملك وأنه رب الشعرى، ومنها إضافة تخصيص وتشريف، هذه ناقة الله، ناقة الله. فإضافة مثل ما تقول مسجد الله جل وعلا، فالمساجد وأن المساجد لله، فهي إضافة تشريف. طيب، نحن نعرف هذا المسجد، نقول إذن مسجد الراجحي، مسجد الراجحي أو جامع الراجحي، هذه إضافة تعريف، وأن المساجد لله، فكل مسجد لله جل وعلا من باب التخصيص وفي الوقت نفسه والتشريف. لكن من باب التعريف يجوز، نعم، مسجد بني زريق كما ورد في الحديث، هذه إضافة تعريف لا تعتبر إضافة تشريف، لأنه لا تشرف إلا بالإضافة إلى الله جل وعلا أو إلى رسوله، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. على كل حال، الإضافة في لغة العرب واسعة، لكن أردت أن أخذ منها حق. أحيانا تأتي إضافة وهو كلام فيه إجمال، فقد ينطلق البعض ويصدر حكما على شخص وهو لم يستوعب كلامه. فإذا إذا أردنا أن نحكم على شخص في كلام مجمل، أن نسأله ماذا تريد. حتى في هذا الحديث الذي معنا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فالكلام المجمل لا يؤخذ منه حكم إلا بعد الاستفصال والبيان. وإلا فلغة العرب واسعة جدا ولها اشتقاقاتها، ولهذا لا يتعجل بفهم الكلام أو تخطئة المتكلم إلا بعد الاستبيان والتفصيل، والله أعلم. هنا يأتي صلب الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يقول الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فصل. أما مؤمن بي فهو واضح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. هذا واضح، مطرنا بفضل الله. لكن هنا كلمة، ما معنى كافر بالكواكب؟ أي أنه لا ينسب إليها شيئا ليس من صنع، فليس لها صنع وليس لها ولا حتى سبب. هذا المقصود كافر، ليس معنى أنه ينكر الكواكب. كلنا نعرف القمر ونعرف النجوم ونعرف منازل القمر على حسب التخصص، لكن المقصود كافر بالكواكب أي أنه لم ينسب إليها شيئا ليس لها، لأنه سيأتي شيء يكون لها، وبالنجم هم يهتدون. فنحن نقول إن النجوم تدلنا على الطريق، النجم قد يدلك على الجهة، تعرف الشمال من الجنوب، وبالنجم هم يهتدون. هذه علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن أن ينسب لها المطر أو السن أو خروج البذر أو غير ذلك، لا، نقول نحن كافرون بهذا، لا نؤمن بهذا، بل نقول هذا بتقدير الله وبفضله. إذن هذا معنى كافر بالكواكب. ومن قال مطرنا في بنوع كذا أي بنجم كذا على التعريف، فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب، لأن المطر هو من الله جل وعلا وليس من الكوكب. هذا هو صلب الحديث، سنقف معه وأسأل الله التوفيق والسداد. هل هذا الكفر كفر أكبر؟ اختلف العلماء في ذلك. بعض العلماء بل جمهور العلماء يقولون: من قال هذا معتقدا أنه أن المطر من الكوكب كما كان يعتقد أهل الجاهلية فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. والإطلاق هنا قال العلماء قوله مؤمن بي جعل قسم إلى قسمين، مؤمن وكافر، قالوا مما يدل على أن الكفر هنا هو المراد به الكفر المخرج من الملة، وما قسمهم إلى قسمين النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن وكافر. والقرآن إذا جاءت القسمة هكذا فمعنى الكفر هنا كفر مخرج عن الملة. طيب لماذا مجرد أن يقول مطرنا بنوع كذا كافر؟ وهذا قال به الشافعي وجمهور العلماء: لأنه نسب التأثير والحدث للنجم، فجعل النجم هو الخالق للمطر، هو المنزل للمطر، وليس مجرد السبب، فهذا قالوا كافر. آخرون قالوا لا، إنه كفر بالنعمة، كما ورد في بعض الأحاديث أنه كفر بالنعمة وليس هو الكفر المخرج، لأنه ورد عن أبي هريرة عند أبي هريرة أو عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: الله ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها. كافرين بها، ما أنعمت من نعمة إلا أصبح فريق من عبادي كافرين بها، أي كافرين بهذه النعمة. فقال إن الكفر هنا هو كفر بالنعمة، أي وهي نعمة المطر، فليس مخرجا من الملة، وإنما هذا كلام يكون حراما ممن قال بهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهناك طيب، إذا قلنا أنه كافر مؤمن وكافر، مؤمن اتضح، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن لا إشكال، وهذا الذي نحن عليه. لكن مطرنا بنوع كذا، إذا نقول على تقسيم كالآتي: من اعتقد أن هي التي مطر بها فقلنا هذا كافر مخرج من الله، ومن قصد كفر النعمة فقد ورد حديث أبي هريرة عند مسلم وقال ابن عباس رضي الله تعالى. لكن قال: لا، أنا ما أقول أن النجم هو الذي أنزل المطر، ولكنه سبب، ولكنه سبب. قال العلماء: هذا كفر أصغر وشرك أصغر، وننتبه لهذا المعنى الدقيق أيها الأخوة لأني سأفرع عليه. لاحظ، الأول قال مطرنا بنوع كذا، أي النجم الفلاني هو الذي أمطرنا، كما تقول فلان أعطاني 100 ريال هو الذي أعطاك، لا شك أن الفضل من الله جل وعلا، لكن بالنسبة لهؤلاء يرون النجم هو الذي أمطر ويعتقدون ذلك اعتقادا، هذا كفر القول الراجح. والقول الثاني أنه كفر بالنعمة. لكن لو يقول شخص يقول لا أنا ما أقول النجم، لكن أقول هذا النجم هو سبب المطر، هو سبب المطر، فنقول إنك جعلت سببا ما مما لم يجعله الله سببا. لاحظوا هذا الماء، هذا الماء إذا شربته فإن الله جعله سببا لماذا؟ للرجل يشرب الماء فيروى الإنسان. جعل الله جل وعلا النار سبب فيها قوة الإحراق، مع أن لاحظوا النار أحيانا قد تأتي عوامل ما تحرق، قد لا تحرق الحجر الصلب، قد لا تحرق هذه الورقة النار. كيف لا تحرق هذه الورقة؟ لو وضعت نار في هذا الكأس، نار موقدة، وضعت ورقة من أسرع ما يكون اشتعاله، ثم سحبت الأكسجين وأغلقته، ما يمكن تحرق. إذن ليست النار في ذاتها، جعل الله سبب في ماذا تحرق. ولكن لم تحرق إبراهيم عليه السلام، سحب الله منها قوة الإحراق وقلنا يا نار كوري بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هذا النوع الثاني في شيء يكون جعله الله سببا، وقد تكون هناك موانع ما لا يتحقق. النوع الثالث أن يكون شيء ليس سببا ثم يعتقد الإنسان في أنه سبب مما لا يدل عليه، قالوا العقل ولا النقل. يعني الأدوية التي نستخدمها احنا نعرف أنها سبب دل العقل أو النقل أحيانا، يعني الحديث التي وردت أو الآية فيه العسل، قال الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، جعل الله في العسل شفاء، هذا دليل النقل، يعني دليل الآية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأدوية كما في الطب النبوي عند ابن القيم، جعل الله سبب للشفاء. بعضها ليست في القرآن ولا في السنة، لكن بينت التجربة أي العقل أن هذا يشفي من كذا، وعرف بالتجربة. الأدوية حتى عند الشعبيين بعض الأدوية بالتجربة هذا سبب، لكن أحيانا يكون شيء ليس سببا فيعتقد فيه بعض الناس أنه سبب، هذا قالوا شرك أصغر أو كفر. مثل من ربما يعلق شيئا في رقبته، انظروا الآن الذين يعلقون في بعض، مع كل أسف انتشر خاصة من بعض البلاد وبلد بالذات يكثر من هذا الأمر، لاحظوا سياراتهم هداهم الله يعلقون خرقة سوداء على سياراتهم، وهذه الحقيقة يعتقدون أن هذه الخرقة التي علقوها تمنع من العين وتمنع من الحوادث، مع أنهم من أكثر الناس حوادث، ليس بصحيح. هذا جعلوا سببا لم يجعل الله سببا، كونه يعلق خرقة سوداء في أول السيارة أو في زجاجة أو في نعم، وهذا تلاحظونه ويجب التنبيه. إذا رأيتم بعض هؤلاء هم فيهم خير يصلون، لكن عندهم جهل، جاءوا من بلادهم عندهم منتشر هذا الأمر، وقلت لكم هو يكثر غالبا من بلد معين لا يخفى عليكم. نعم، هؤلاء جعلوا سببا لم يجعل الله سببا، قال العلماء هذا شرك أصغر، لأنه اعتقد في شيء لم يجعل الله سببا أنه سبب. ولذلك علينا أن نتحرز في الأسباب، إذن الأسباب قد تكون أسباب مشروعة وهذه جعل الله فيها هذه القوة وقد ينزع الله من هذه القوة. مثل العلاج، لاحظ إثنان مرضهما واحد ويصرف الطبيب لهما علاجا واحدا، بعضهم يشفى بعضهم ما يشفى، أي ينزع هناك موانع أحيانا في الجسم، أو كالنار ينزع الله منها الإحراق كما حدث لإبراهيم، أو كما يقال بالتجربة. ولكن الآن من أحدث الأشياء لإطفاء النار هو نزع الأكسجين في وسائل حديثة الآن خاصة في الأماكن المغلقة، إذا نزع الأكسجين انطفأت النار تلقائيا، هذا معروف، ضع عود كبريت مباشرة وأغلق، انظر ماذا يحدث، بعد لحظات تطفأ النار تلقائيا. فإذا يكون نزع منها السبب في الإحراق. طبعا أنا لا أتكلم عن قضايا مادية، أتكلم عن قضايا اعتقادية، فإننا إذا اعتبرنا أي شيء أنه سبب أن يكون عندنا دليل نقلي أو عقلي، إما دليل كما قلت في العسل أنه شفاء، نعم، أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف بعض العلاجات، أو دليل مثل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التمر، تمر العالية، من تصبح بسبع ثمرات من عجوة العالية لم يمس سحر يكله. فأيضا الحبة السوداء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها أنها سبب من أسباب العلاجات. وابن القيم في الطب النبوي وهو موجود في زاد المعاد في الجزء الثالث أو الرابع فصل في ذلك كثيرا. لكن أحيانا نجد البعض قد يضع قلادة على نفسه أو يتعلق بتميمة ما جعل الله سبب. ولذلك عدها العلماء شرك، أن التولة شرك، فأن يجعل سببا لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا له. هذه معاني مهمة. هنا إذن من قال مطرنا بنوع كذا، إن قال اعتقد أن المطر جاء من النجم بسبب لا أقول بصنع النجم فهو مشرك وكفر أكبر على القول الراجح. إن قال لا أنا أعرف أنه من الله لكن النجم سبب، نقول هذا كفر أصغر لأن الله لم يجعل النجم سببا. طيب في حالة ثالثة قال لا أنا لا أقصد لا أن المطر في من النجم من نوعه ولا أيضا أنه سبب، إنما أقصد في وقته. يقول مثلا لاحظوا عندنا مثل معروف يقول إذا طلع السيل تلمس التمر في الليل. قال أنا أقصد التوقيت وأقصد العلامة. نعم مثل لما يقول مطرنا في النجم الفلاني مثل ما يقول مطرنا في شهر صفر أو مطرنا في اليوم الفلاني، قال لا أقصد السبب ولا السبب. فنقول هذا لا حرج فيه، ولكن إن كان واضحا للسامعين فلا حرج، إن كان فيه اشتباه فيكره. وبعض العلماء قال كراهة التحريم وبعضهم كراهة التنزيه. لماذا كراهة التحريم؟ قال في تشبه بهؤلاء الذين يقولون مطرنا بنوع كذا، لأن في واحد يقول مطرنا بالنجم الفلاني فتقول له كيف تجعل النجم هو الذي أمطر؟ قال لا لا أنا ما أقصد النجم أمطر ولا أقصد أنه سبب، أقصد في وقته. طيب أنت ما وضحت، فأنت تشبهت بالكفار هؤلاء الذين قال الله فيهم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا معنى عظيم جدا في بيان هذا التفصيل لهذا الحديث، وهذا ملخص ما قاله العلماء. إذن خلاصة الأمر إن قال مطرنا بنوع كذا ناسبا الفعل والتأثير إلى النجم فهو كفر أكبر. اثنين إن قال مطرنا بسبب هذا النجم قالوا فهو شرك أصغر، لكن لا يفهم من الشرك الأصغر أنه أمر يسير، كلا الشرك الأصغر أمره عظيم جدا. أما من قال بمجرد الاقتران ويقصد وقت ظهور النجم الفلاني فنقول التفصيل الآتي: إن كان موهما ولم يبين أنه قصد الوقت فقيل بالتحريم، وليس لاحظه ليس كفرا ولا شركا أصغر، لا إنما بالتحريم درجات، وقيل بكراهة التنزيه. نعم وإن قال لا مطرنا في نوع كذا، في وفي ظرفية، فهو خلاص لا يقصد، فهو يقصد الوقت، فهذا نقول لا حرج فيه بشرط ألا يكون هناك إهام والله أعلم. فإذا هذه معاني عظيمة جدا، لكن بقي معنى دقيق وهذا يبين دقة العلماء في هذه المسائل. أولا يقولون من قال مطرنا في نوع كذا أن يبتعد عن هذه العبارات وأن يبين أن يقول مطرنا الله جل وعلا أو مطرنا بفضل الله وبرحمته في نجم كذا، خلاص الآن زال الإلباس وزال اللبس، فأن يكون كلامنا محررا. المسألة الثانية وهي الأدق، ما هي هذه المسألة؟ قالوا صحيح أن أحيانا يكون الشخص لا يعتقد أن هذه النجم هي التي أثرت المطر، لاحظوا، ولا أنها هي السبب. هذا معنى حقيقة فرحت به لأنه له تأثير، لكن دائما يتعلق تعلق شديد في طلوع هذا النجم ينتظر حدوث المطر، لأنه تعود أنه في ظهور النجم الفلاني ينزل المطر. فيقول العلماء أنه في هذا الأمر أنه إذا تعلق في ذلك فإنه يكون قد يكون من الشرك وقد يكون محرما تحريما عظيما. أعيد هذا المعنى الدقيق، قالوا قد يقول إنسان أنا ما أقصد أن النجم هو الذي أنزل المطر ولا أن السبب، لكن تعلق قلبه بهذا السبب أو بهذا اعتبره عفوا سببا أو اعتبره قرينة، ما أقول سبب لأن مر معنا إذا كان سببا. فقالوا إذا تعلق قلبه بذلك بحيث تجد أنه لو جاء النجم ولم يحدث أي وقت النجم وظهر النجم ولم يحدث حدث عنده شيء في قلبه في إيمانه، فقالوا هذا بعض العلماء قال هذا محرم وبعضهم شدد في ذلك بل ربما أوصله إلى الشرك والله أعلم. فعلى كل حال علينا أن نبتعد وأن نحرر ألفاظنا، ولذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم لهم دقة في مثل هذه المسائل والتحرز بالألفاظ. لاحظ الفرق، مطرنا بنوء كذا أو في نوء كذا، كفر وإيمان. بعض الناس ما يدرك هذا المعنى، مطرنا بنوء كذا قد يكون كما قلنا كفر أكبر وقد يكون كفرا أصغر، ومطرنا في نوء كذا لا حرج. فكان السلف يتحرجون ولذلك قالوا الابتعاد عن هذا كله. فتقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا مانع تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته في شهر كذا أو لما خرج النجم الفلاني بدون اعتقاد، بدون هذه الاعتقادات الباطلة. كان السلف حقيقة أيها الأخوة حريصون على بعد ذلك. انظروا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا يقول، يقول مطرنا بنوع الفتح. وش نوع الفتح؟ نجم؟ لا. طيب هذا أبو هريرة، مطرنا بنوع الفتح، يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي مطرنا بفتح الله ورحمته، بس أراد أن يخرج الناس منها. فكل تحرزا من الألفاظ. نعم مطرنا بنوع الفتح كما قال ابن رجب عن الإمام مالك. ويقول الإمام الشافعي بلغه أن عمر سمع شيخا يقول وقد مطر الناس أجاد ما أقرى المجدح الليلة، المجدح ونجم، فأنكر ذلك عمر عليه، لماذا ينسب المطر إلى المجدح. وهكذا الشاهد أن لدينا تحرز الصحابة، بل هذا في القرآن، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذا كانت الكلمات مشتبهة فابتعد عنها، اللغة واسعة. فهكذا في القرآن، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ونهوا عن، مع أن كلمة راعنا هي معنى انظرنا، لكن كان اليهود يستخدمونها سبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن ذلك. فلاحظوا من يقولون أن خليفة قال لابنه أخرج مسواك، قال له ما جمع مسواك؟ جمع مسواك يا شباب، ها جمع مسواك، اجمع مسواك. فرد على أبيه قال محاسنك يا أبي، لأنه لو قال مساويك صار لا يناسب اللفظ. نعم قال ما جمع مسواك، من ناحية اللغة أن نقول جمع مسواك مساويك، قال محاسنك يا أبي. نعم وهذا من دقة التعبير ومن دقة اللفظ، لأنه لا يريد أن يقول لأبيه مساويك يا أبي، نعم مساويك يا أبي. فلهذا أيضا عمر يوم من الأيام رضي الله عنه خرج، تعرفون من عمر يتفقد الرعية، يبحث عن الفقير عن المسكين عن الضعيف، فوجد خوخا فيه أو خيمة فيها نار، فيقول لهم نعم، أراد أن ينبههم أنه قادم، هو ما يعرفه. تدرون ماذا قال لهم؟ قال يا أهل الضوء. ليش؟ لماذا؟ لا يريد أن يقول يا أهل النار. نعم من ضبط عبارته رضي الله تعالى عنه قال يا أهل الضوء، لأن يا أهل النار صعبة، إضافتهم إلى النار ما أنها صحيحة، هم عندهم نار. فكانوا كذلك سئل العباس رضي الله تعالى عنه، فقيل له نعم هل أنت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السائل يقصد في السن، لكن لو قال أنا يعني والعباس ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، ما قال أنا أكبر منه، فهذا تعبير. وأيضا قيل لأحد الصحابة هو قباس بن أشيم، سئل هل أنت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. فكان لديهم دقة في اللفظ. فسأل أحدهم شخص قال له ماذا تقول في كذا؟ نعم. قال بل هذه الرواية سأل رجلا نعم عمر نعم فعن شيء فقال لا أطال الله بقاءك. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال هل لا قلت لا وأطال الله بقاءك؟ هو يقصد لا، سأله عن شيء لا وأراد يدعو له، قال أطال الله بقاءك، لكن قال لا أطال الله بقاءك، فكأنه يدعو عليه يقول لا أطال الله بقاءك. فقال عمر هل لا تعلمتم وقلتم لا وأطال الله بقاءك؟ الشاهد كل هذه المعاني تندرج تحت قوله تعالى في وهدوا إلى الطيب من القول. يقولون كان بعض القضاة له جليس أعمى، بعض القضاة نعم جليس أعمى، فكان إذا أراد أن ينهض الأعمى قال يا غلام اذهب مع أبي محمد، ولا يقول يا غلام خذ بيده، قالوا والله ما أخطأ بها مرة واحدة أبدا، قال اذهب مع أبي محمد، لأن كلمة خذ بيده لها معاني أخرى، فأراد أن يبتعد عن أي معنى في هذه المعاني. ومن الأدلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقثت نفسي، مع لقثت هو معنى خبثت، لا يقول أحدكم خبثت نفسي يقول لقثت، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن البعض يقول والله ترى فلان أصيب بالمرض الخبيث، يقول لا لا تقول هذا كلام، الآن منتشر عند الناس يقصدون السرطان، إذا أراد أن يقول فلان مصاب بالسرطان قال مصاب بالمرض الخبيث، وهذا خطأ، إنما تقول اصب بمرض صعب. نعم ألا كل أخذ من هذا الحديث لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقثت نفسي. في ختام هذا الدرس مسألة تتكرر الآن، وهي حكم ربط الأحوال الجوية وتوقع الأحوال الجوية. فأنا أقرأ لكم بعض الفتاوى وأستخلص الحكم منها. الفتوى هذه وقعها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظهم الله، وهم في اللجنة الدائمة. لما سئل ما نسمع من هذه التوقعات قالوا الجواب ما يذكر عن هذه الأبراج وهذه الأنواع من ناحية حصول المطر وعدمه والرياح والبرد والحر والنبات ونحو ذلك ليس من ادعاء علم الغيب في شيء، وإنما هي ما جرت به سنة الله تعالى في هذا الكون وعرفه الناس بالتجربة والمعايشة. ثم هذه أيضا لا تخرج عن كونها توقعات، وقد تختلف أحيانا لحكمة لا يعلمها إلا الذي قدرها سبحانه وتعالى. وبناء على ما تقدم فالإخبار بها وتصديقها يجب ألا يخرج عن حيز الظن إلى الجزم واليقين. يعني إذا جاء سمعتم بنشرة الأحوال الجوية أنه يتوقع غدا أو بعد يأتي غبار أو غير ذلك، قال هذا فقط التجربة بشرط ألا تنسب إلى الأفلاك ولا غيرها وألا يجزم بذلك، لأنه مرارا تسمعون يتوقع مطر ما يأتي مطر، أحيانا يتوقعون أنه سيأتي غبار وتكون الجو أحسن الأجواء. أيضا جاء هذا السؤال أيضا للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومعه أيضا بكر أبو زيد رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان، وعبد العزيز الشيخ حفظهم الله. وكان الجواب توقع حالة الطقس استنادا على الظواهر الكونية لا بأس به، بشرط ألا يعتقد أن هذه الظواهر مؤثرة فاعلة بنفسها، بمعنى هي التي تخلق الحوادث، فإن هذا شرك أكبر، وأن لا يجعلها سببا يدعي به علم الغيب وسببا لحدوث الخير والشر، وأن لا يخرج بهذا التوقع عن حيز الاحتمال والظن استنادا على تلك الظواهر، فلا يجزم ولا يقطع ولا يقال في السؤال تنبأ بذلك، لاحظوا العبارة، ولا يقال في السؤال تنبأ بذلك، فإن هذا نظير مما يسمى في علم النجوم بعلم التأثير، وهو من الشرك، بل هو ظن واحتمال، ويعلق الأمر على مشيئة الله جل وعلا. والسؤال أيضا الجواب الأخير من اللجنة الدائمة أيضا، وشارك في هذا الجواب كل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الله بن غديان وبكر أبو زيد رحمهم الله، والشيخ أيضا صالح الفوزان وعبد العزيز الشيخ حفظهم الله. يقول الجواب أيضا نفس السؤال الإخبار عن الأحوال الجوية توقعات مرتقبة مبنية مبنية على علامات جوية وتجارب سابقة، وليست أشياء مقطوعا بها، فلا يجزم بتصديقها ولا إنكارها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، اختصرته وإلا في وقفات كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.